الله تعالى. قال المسلم بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وهذا من الأبواب العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب. هذا الباب من الأبواب العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام في هذا الكتاب النافع. والمراد من هذا الباب بيان فضيلة الصبر على ما يقدره الله سبحانه على الإنسان. المراد من هذا الباب بيان فضيلة الصبر على ما يقدره الله سبحانه وتعالى للإنسان، وأن الصبر ها هنا واجب، الصبر على أقدار الله واجب، وأنه من كمال التوفيق، وضده نقص في كمال التوفيق. الصبر على أقدار الله من كمال التوفيق وهو واجب، وضده نقص في كمال التوفيق. وقد نسمع بعض أهل العلم يقول وضده نقص في التوفيق ولا إشكال، لا إشكال، المراد كمال التوفيق. وضده حرام، ضد الصبر الجزع وهو حرام. والصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي وعن السخط، وحبس الجوارح عن المعصية. الصبر عند العلماء هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والسخط، وحبس الجوارح عن المعصية كشق الجيوب ولطم الخدود ونحو ذلك. الله سبحانه ذكر الصبر كما قال الإمام أحمد بن حنبل في 90 موضعا من القرآن. الله سبحانه ذكر الصبر كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في 90 موضعا. والصبر واجب بإجماع العلماء، الصبر واجب بالكتاب وبالسنة وبإجماع العلماء. والصبر حلية المؤمنين، وزينة الصالحين. الصبر حلية المؤمنين وزينة الصالحين، وهو ثلاثة أقسام. صبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به وهذا أعلاها، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على قدر الله سبحانه وهو المصائب. الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به وهذا أعلاها، على المعتمد عند أهل العلم أعلى أنواع الصبر، على المعتمد عند أهل العلم الصبر على ما أمر الله به. وكل الصبر عظيم، لكن ملازمة الأمر أعظم أنواع الصبر، ملازمة الأمر أعظم أنواع الصبر. هذا الذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث النفيس، وتلميذه ابن القيم كذلك. ونحن اليوم في باب الصبر على أقدار الله، النوع الثالث، وهي المصائب التي يبتلى بها الإنسان مما قد كتبت عليه قبل أن يخلق بخمسين ألف سنة. فإن الله قد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. فما يصيب المسلم أو المسلمة من ضر أو سوء أو بلاء فهذا في كتاب مسطور قبل أن يخلق الله الإنسان بخمسين ألف سنة. إذا علم هذا فهل الجزع والسخط ولطم الخدود وصب الألسنة والنياحة ونحو ذلك هل ترد شيئا؟ الوابل، وهل ترفع بلاء الوابل؟ إنما تزيد السوء سوءا، ومن رضي فله الرضا، ومن جزع ازداد عليه السوء سوءا. فلهذا الصبر من حلية المؤمنين، فمن صبر ظفر، من صبر ظفر. كم من الإنسان يبتلى ببلاء، فإن صبر كفر الله خطاياه وآجره الله سبحانه. إذا صبر كفر الله خطاياه وآجره الله سبحانه، وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. فالمؤمنون يبتلون بأقدار الله ويصبرون، وكلما كان المؤمن أقوى إيمانا كان أشد بلاء. قال وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هذا أول الآية، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقدره ومشيئته وإرادته الكونية. فكل ما يحصل هو يحصل حاصل بإرادة الله سبحانه وبقدر الله سبحانه وبمشيئة الله سبحانه وبإرادة الله الكونية. ولله سبحانه الحكمة البالغة التامة التي قد لا يدركها عقل عاقل، لله سبحانه الحكمة البالغة التي قد لا يدركها عقل عاقل، بقوله سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فهذا أمر قد قدر وكتب قبل أن يخلق الله الإنسان بخمسين ألف سنة. قال وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا تفسير عظيم للآية، هذا تفسير عظيم للآية، وهو من التفسير باللازم، هذا من التفسير باللازم. الرجل تصيبه المصيبة، من أين أصابته المصيبة؟ من عند الله قبل أن يخلقه الله بخمسين ألف سنة، فيرضى ويسلم لأن الله أعلم به وبما يصلحه، وهو الحكيم العليم سبحانه. فإذا أصاب الإنسان بلاء فهذا رحمة من عند الله، علم ذلك أو لم يعلم، هذا من رحمة الله، علمت ذلك أو لم تعلم. والرجل تصيبه المصيبة فيرضى ويسلم، وهذا من سيما المؤمنين. وأما السخط والجزع وضرب القبور وشق الجيوب واللياحة فمن سيما أهل الجاهلية، لا يكاد يسلم منها عند المصيبة إلا من سلمه الله سبحانه، لا يكاد يسلم منها عند المصيبة إلا من سلمه الله سبحانه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن أن هذا من عند الله سبحانه لم يكن ليخطئه، يهدي قلبه إلى سواء السبيل. قال علقمة: هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: متان في الناس هما به الكفر، الطعن بالأنزال، الطعن بالنسل، والنياحة على الميت. وقد تقدم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة شعب، تقدم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة شعب وأجزاء وأبعاد. الإيمان عند أهل السنة والجماعة شعب وأجزاء وأبعاد، ولا يلزم من ذهاب شعبة ذهاب أصل الإيمان. والكفر شعب وأبعاد وأجزاء، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر قيام الكفر المطلق حتى يقوم به حقيقة الكفر الذي يخرج به عن الإسلام. فالنائح فيه غفلة، أو النائحة فيها غفلة من كبائر الكفر وهي مسلمة عندها كبيرة من كبائر الذنوب. طائرة في النسب هي غفلة من طائر الكفر، لكنه مسلم. هذا العصر فإن قيام شعب من شعب الكفر لا يلزم منه قيام الكفر إلا أن يقوم به الكفر المطلق الذي يلزم منه زوال الإيمان. وهكذا زوال شعبة من شعب الإيمان لا يلزم منه الكفر حتى يزول عنه أصل الإيمان الذي يثور به كافر. تقدم الكلام على هذا، النياحة هي الصياح والعويل، ويدخل العلماء فيها شق الذنوب ونصف الشعر وضرب الخدود ونحو ذلك، وهي من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثان في الناس هما به الكفر، الطعن في النسب أي عيبه وتنقصه، والنياحة على الميت. قال: ولهما أي البخاري ومسلم. عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الذنوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقوله ليس منا دليل على أنها من كبائر الذنوب، فإن من كبائر الذنوب ما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، هذا من ألفاظ الوعيد التي تدل على أن الخصلة التي تبرأ منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كبائر الذنوب. ليس منا أي هذا من كبائر الذنوب، وليس معناه أنه كافر. ليس منا من ضرب الخدود أي عند حلول المصيبة، وهذا كثير في النساء لضعفهن. وهل ضرب الخدود يعيد شيئا أو يرفع بلاء؟ الجواب لا، لكن هذا من ضعف العقول. ليس منا من ضرب الخدود وشق الذنوب ودعا بدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية يحتمل أنها ندب الميت، كأن تقول: يا إمام المسلمين، يا شجاع القبيلة، يا عالم القرية، يا صالح الناس، وكذا وكذا ونحو ذلك. هذا من دعوة جاهلية، هذا من دعوة جاهلية. نزل الميت ذكر محاسنه وذكر مناقبه، من كان يفعل كذا، من كان يأتي بكذا، من فعل كذا وكذا وكذا، هذا من دعوة جاهلية. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكر تلميذه ابن القيم أنه الدعاء إلى العصبيات، أن دعاء الجاهلية ودعوى الجاهلية هي الدعوة إلى العصبية، سواء إلى القبلية أو العصبية المذهبية أو الشعوبية أو نحو ذلك، ومثل التعصب للمشاعر أو التعصب للطوائف أو نحو ذلك. هذا كله من سيما الجاهلية. أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، ومع قومي مخطئ، ولا الحال مسيء أو كما يقولون. هذا كله من سيما الجاهلية، والواجب على الإنسان أن يتبع الحق ولو على أقرب قريب. قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا. الإنسان يخطئ ويذنب، الإنسان يخطئ ويذنب، فإذا أراد الله بعبد يذنب خيرا عجل له العقوبة في الدنيا أي بالمصائب والبلايا، فتراه يدخل في مصيبة ثم يخرج إلى أخرى ثم يدخل في ثالثة وهكذا حتى يموت. حتى يموت ليس عليه دم، يبطليه الله بالمصائب، يكفر الله عنه الذنوب. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي وليس عليه خطيئة، يكفر الله عنه الخطايا بالمصائب. ليس عليه خطيئة، فالمصائب التي تدعو إلى الصبر نعمة، لكن كثيرا من الناس لا يعلمون. المصائب التي تدعوك إلى الصبر من موت قريب أو فقر مدقع أو نحو ذلك، هذا ليس بسوء في حقيقة الأمر، وإنما هو خير. لو كنت تعلم هذا خير لك ما كنت تعلم. ولهذا كم من مصيبة جلبت نعمة فدار الباقي خير له. والله سبحانه عليم قدير سبحانه يعطي الرزق لمن شاء لا لفضله، ويحرم الرزق عمن شاء لا لسخطه عليه. لكن هذا من رحمة الله به، فتراه في ذل وإنابة واستكانة وانكسار إلى الله وإعراض عن الخلق، فهذا في خير عظيم، هذا في خير عظيم. المصائب تهزده وتربيه وتشعره أن لا ناصر ولا معين إلا الله وحده لا شريك له، وأن الواجب عليه أن يزهد في الخلق، لا يلتفت إلى الخلق أبدا ولا ينظر إليهم، وإنما ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يبتليه الله بمصيبة فتراه يلج في المعاصي، هذا صنف من الناس، هذا صنف من الناس. فهذا العافية من المصيبة في حقه خير، العافية من المصيبة في حقه خير. قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوابي به يوم القيامة. وهذا استدراج من الله سبحانه كما تقدم، هذا استدراج من الله سبحانه، يكون فعالا للذنوب خائضا فيها. ثم يعطيه الله من نعم تقرا، هذا يستدرجه الله كما قال: وأملي لهم إن كيدي متين، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فالله يستدرج هذا الصنف من الناس، وهو يظن أن هذا من كرامته عند الله، وإنما يستدرج شعر أو لم يشعر. قال: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما اشتد البلاء اشتد الأجر وعظم وكثر، كلما كثر البلاء كثر الأجر وعظم الخير للمبتلى. والمعتمد من أقوال أهل العلم، المعتمد من أقوال أهل العلم أن الله سبحانه يكفر الذنوب بمجرد المصائب احتسب أو لم يحتسب. المعتمد من أقوال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى يكفر الذنوب ويكتب الأجر للمبتلى بالمصائب بمجرد المصائب احتسب أو لم يحتسب. هذا هو المعتمد من أقوال أهل العلم، وهو الذي دلت عليه الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبمجرد أن يمرض يكتب الله أجره ويغفر له ذنبه، بمجرد أن يبتلى بالفقر أو بموت قريب أو شوكة يشاكها أو جوع في رجله أو وجع في رأسه أو ضيق في صدره أو هم في قلبه، بمجرد حصول الهم والشوكة والجوع في رجله أو الصداع في رأسه أو الهم في قلبه يكفر الله من خطاياه، هذا من رحمة الله سبحانه. ويكتب الله له أجرا عظيما وحسنات احتسب أو لم يحتسب. هذا هو المعتمد في أقوال أهل العلم. ومن باب أحاديث، منها حديث عائشة في الصحيحين: ما من مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصيبة تصيب المسلمة، ما من مصيبة تصيب المسلمة إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. أخرجه البخاري ومسلم. في الباب أيضا حديث أبي هريرة: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، هكذا لفظها، ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، ولا أذن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رجاه في الصحيحين. في الباب أيضا حديث أبي هريرة: من يرد الله به خيرا يصب منه. أخرجه البخاري. فنحن نعتقد أن من مرض هذا أراد الله به خيرا. قد يقول قائل: هو على فراشه يتألم. قلنا: هذا أراد الله به خيرا، حديث رسول الله أفضل. من يرد الله به خيرا يصب منه، أي بالمصائب والبلايا، هذا معناه. أخرجه الإمام البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه. في الحديث الآخر حديث أبي هريرة في السنن: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وأهله وماله حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، احتسب أو لم يحتسب. يكفر الله عنه تلك الخطايا. وفي حديث أبي سعيد أنه قال: يا رسول الله، أي الناس أعظم بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلبا أو قال صلبا شدد له بالبلاء، وإذا كان في دينه رقة خفف الله عنه حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ولهذا لما دخل أبو سعيد وكان النبي يوعك أي محموما صلى الله عليه وسلم، فلما لمس النبي صلى الله عليه وسلم من على غطائه وجد حره على يده، قال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا، ذلك أن لك أجرين؟ قال: نعم ذلك كذلك. قال: نعم ذلك كذلك. ثم ذكر أن الرجل إن كذلك يضعف لنا البلاء كما يضعف لنا الأجر. ولقد كان الصالحون يبتلون بالمصائب فيفرحون بها كما يفرح أحدكم بالنعماء. خرجه الشيخ بمعناه في الصحيح المسند: يفرح أحدهم بالبلاء حتى يصيب أحدهم من الفقر حتى ما يجد إلا عباءة ما تحويه، أي ما تحوي جسمه من شدة الفقر. وإن أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالنعماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. لكن أين من يفهم هذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. فنحن نعتقد أن من ابتلي بمصيبة هذا أحبه الله. قد يقول قائل: هذا لأن الله يقربه. قلنا: لا والله، هذا يحبه الله سبحانه إذا كان من المؤمنين. هذا يحبه الله سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، فمن رضي تضاعفت له الأجور والحسنات، ومن سخط كتبت عليه سيئة السخط، لأنه جزع مع اعتقادنا أنه مأجور بمصيبته وبلائه، وأنه يكفر الله من خطاياه بمصيبته وبلائه. هذا هو المعتمد في أقوال أهل العلم، خلافا للعز بن عبد السلام، خلافا للعز بن عبد السلام، فإنه قال: لا تكون الحسنات إلا للكسب. قال العز بن عبد السلام: لا تكون الحسنات إلا للكسب، لا بمجرد المصائب. وهذا غلط من العز بن عبد السلام، هذا غلط، قد رده عليه الأئمة، تعقبه الحافظ بن حجر، لأن أحاديث الباب صريحة فيما في ثبوت الأجر بمجرد حصول المقام. أحاديث الباب صريحة في ثبوت الأجر وتكفير الذنب بمجرد حصول المقام. شاهد أن هذا من كمال التوحيد، وأن هذا مما يخل به كثير من الناس فيقعون في نقص في التوحيد. طيب، إن شاء الله تعالى نتقن هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.